بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الأطعمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاجتماع على الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. قال باب،
فدل هذا على استحباب الاجتماع على الطعام، وأن الاجتماع على الطعام سبب في حصول البركة. فذكر حديث وحشي بن حرب عن أبيه عن جديه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقوا. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فمن أسباب حصول البركة التسمية، ومن أسباب حصول البركة الاجتماع على الطعام. يجمع الإنسان أولاده وكذا ويأكلون جميعا، أما أن كل واحد يأكل وحده فهذا قد لا يؤدي إلى الشبع، فالاجتماع على الطعام بركة. نعم. قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. فوضع العشاء فلا تأكل، هذا على حسب العرف، هذا على حسب العرف. لو كان عرف ناس أنه إذا وضع الطعام فقد اعتبر ذلك إذنا فلا يلزم إذن صاحب الطعام، لكن إن كان يتوقف على إذنه نتوقف على حسب العادة. الناس لهم عادات في ذلك، الناس لهم عادات في ذلك. المهم أن لا يحصل أكل إلا بإذن. نعم. والإذن هذا يرجع فيه إلى العرف.
قال باب التسمية على الطعام. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية ابن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله جالسا صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه
قال باب التسمية على الطعام وذكر حديث الأول وهو حديث جابر بن عبد الله وقد رواه الإمام مسلم أيضا وهو حديث مهم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء إذا دخل وإذا أكل فإذا سمى الله عند الدخول قال الشيطان لا مبيت لكم فإذا لم يسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت فكم من بيوت يبيت فيها الشياطين مع أصحابه وما بالك ببيت بات فيه الشيطان مع أصحابه فإذا قدم له طعامه ولم يذكر اسم الله عليه قال أدركتم المبيت والعشاء سبحان الله يعني كم من بيت يدخل أصحابه إليه ولا يسمون وإذا قدم الطعام فلا يسمون لا تسمية عند الدخول ولا عند الطعام حينئذ يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء وإذا جمع امرأته ولم يسمي الله فإن الشيطان قد يجامع مع امرأته أيضا وعليه فلا بد من العناية بالتسمية وأمر الأولاد به تعليم الأولاد إياها حتى لا يتسلل الشياطين إلى بيوتنا في حين غفلة منا فلا الطعام تحصل فيه البركة ولا المبيت يحصل فيه الأمنة ولا السكن فيحصل بذلك شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما بالك ببيت بات الشيطان فيه مع أهله وأكل الشيطان فيه مع أهله أي بركة أما الحديث الثاني حقيقة حديث مهم جدا في باب ينكره العقلانيون ألا وهو باب اقتران الجن بالإنسان أو مس الجن للإنسان أو دخول الجن بدن الإنسان فإن هذا مما اعتقد أهل السنة والجماعة أن الجن يدخل بدن الإنسي دخولا حقيقيا وأن ذلك ليس ببعيد والله عز وجل قال في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه بالجوع هذا الحديث حقيقة يعتبر نصا في المسألة فعن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بركة تبركونا بابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعظمون رسول الله فلا يبدأون بشراب قبله ولا بطعام قبله فقال وإن حضرنا معه طعاما يعني ذات مرة فحصل الآتي فجاء عربي كأنما يدفع يعني ينصاق ما له إرادة يأتي كأنما يدفع هكذا فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده ثم جاءت جارية ففعلت مثل ذلك كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله بيدها أخذ بيد الأعرابي وأخذ بيد من الجارية ثم قال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. شوفوا فائدة التسمية أخواني، فالتسمية مهمة جدا. وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، إن يده لفي يدي مع أيديهما. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان وبيده الذي دفع به هذا الأعرابي وتلك الجارية. فهذا دليل على أن الشيطان يدخل بدن الإنسي، وأن ذلك ليس بممنوع شرعا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجلس على صدر أحدكم فإذا ذكر الله خنس، وبين أنه يبيت في خيشومه وهكذا. أما الذين أنكروا ذلك أنكروا عقلا، قالوا إن الشيطان قد خلق من مادة غير المادة التي خلق منها الإنسان. ونقول إن ذلك ليس ببعيد، وقد ورد به النص. وليس معنى أن مادة الشيطان النار أنه يكون نارا، كما أن مادتك التراب أو الماء المهين أنك تكون على نفس الطبيعة في بدنك، وإن كان أصل الخلقة كذلك. وطالما شيء ثبتت به السنة، ثبت به الكتاب، بل أثبته الأئمة رحمهم الله تعالى، فعلام معارضة ذلك. ولهذا الأئمة على هذا، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وأئمة الإسلام لا ينكرون شيئا من ذلك أبدا، لا ينكرون شيئا من ذلك. أما العقلانيون هؤلاء الذين يردون تلك الأحاديث ويقولون بأنه محال أن يكون الجن يدخل بدن الإنسان، هذا من المحال، لأن الطبيعة تختلف. وعليه فإنهم ينكرون أيضا عذاب القبر. لماذا؟ لأنك إن فتحت القبر ما وجدت عذابا، ووجدت عظاما بالية وكذا، فأين العذاب؟ هكذا يقولون. وعليه أيضا ينكرون الميزان، وزن الأعمال، ويقولون هذه الأعمال كيف توزن؟ الصلاة كيف توزن؟ الصلاة شيء معنوي وليس شيئا حسيا، كيف توزن؟ صلاة، صوم، بر والدين، كيف توزن؟ فقاسوا هذه الأشياء كلها على عقولهم، ونسوا أن هذه الأمور إنما تخالف ما يكون من أشياء محسوسة وملموسة، فإن أمور الآخرة وكذا الأمور التي في خلق الله سبحانه وتعالى هذه أمور ما يدركها العقل، وإنما عليه أن يستسلم، وإلا لأنكرنا حتى أشياء فيما يعتقدونهم ويؤمنون به، كمثلا هذه الأجهزة التي تأتي بصور وأصوات كالهواتف وأجهزة التلفزيونات وغير ذلك. لنا أن ننكر أيضا، نقول كيف تأتي بهذه؟ والهواء ما في شيء، لم نرى شيء، كيف تأتي هذه الأصوات وتأتي هذه الصور؟ فإذا قال لا بس هذه التقنية وهذه أجهزة لها فإذا قلنا سبحان الله، إذا كان الهواء هذا كله صور وأصوات وشفرات وغير ذلك ونحن لم نرى من ذلك شيئا، لهذا الجهاز الذي قد يخالف عقلي أيضا، جهاز حديد، إيه ماذا بي يعني هذا الجهاز كذا، هذا كذب لك أن تقول هذا. فقال لا لا, لا 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 هذا التجربة اليقين يقول هذا. نقول أيكون يقينية هذا أعظم من يقينية النص؟ نعم. فهذا فيه فضيلة التسمية. وأيضا في هذه الحديث بيان أن السنة أن الإنسان إذا نسي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أول الطعام فليقل إذا تذكر بسم الله أوله وآخره. ف فإنه إذا قال ذلك أجزأه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وكان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أول وآخر، فضحك النبي ثم قال ما زال الشيطان يأكل معك، فلما ذكرت اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. إذا نعلم أبناءنا ذلك أيضا، أن الواحد إذا نسي التسمية في أول الطعام فذكر في أثنائه قال بسم الله أوله وآخره. نعم.
جواز إيه؟
كيف يعني؟ فيه جواز دفع الصائل ولو كان امرأة، فيه جواز دفع الصائل ولو كان امرأة، ومس المرأة ليس ممنوعا مطلقا، مس المرأة عند التطبب جائز، مس المرأة عند إنقاذها من الغريق من الغرق جائز، مس المرأة عندما تصول إذا أردت أن تنهب شيئا فتأخذ بيدها وتدفع ذلك جائز، ففيه جواز دفع الصائل ولو كانت امرأة. فمس المرأة ليس ممنوعا مطلقا، لكن مس المرأة ممنوع لغير حاجة، كما جاء عند البخاري لما بايعت النسوة النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له أمدد يدك لنبيعك يا رسول الله، قال لا أنا لا أصافح النساء. فالمرأة ما تمس، لكن إذا حصلت حاجة شرعية نعم، بل قد تمس المرأة وتحمل المرأة وغير ذلك، وهذا إذا كان هناك حاجة لهذا، حاجة شرعية كأن تكون امرأة في غرق أو في حريق أو في كذا أو كذا، أقول لا أترك المرأة تحرق وأقول لا تمس المرأة، أو تغرق وأقول لا تمس المرأة، لا المس عند الحاجة ما في إشكال. نعم، فهذا مس عند الحاجة، والحاجة هنا هي دفع صائل، للشيطان أراد أن يأخذ الطعام وأن يستحل الطعام قبل أن يذكر اسم الله عليه، فالنبي أمسك بيده. نعم، ولو حتى ولو امرأة حرة أجمل نساء العالمين. نعم، نقول ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة من أجمل نساء العرب ما في إشكال، مس المرأة إذا عند الحاجة ما في إشكال. نعم، فضلا عن أنها جارية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة.
نعم، قال باب ما جاء في الأكل متكئا، ولم يحصل تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا، إنما قال لا آكل متكئا، هذا غاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكل متكئا. ولهذا فإن البخاري لم يبوب بهذا بصيغة النهي، إنما بوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأمر ليس صريحا في النهي، فالنبي ما يأكل متكئا، لكن هل هناك نهي عن الأكل متكئا؟ على كل الأفضل أن لا يكون الإنسان متكئا، والاتكاء له معاني، منها أن يكون على شقه، منها أن يتمكن، من الأرض على أي فراش كان، هذا يسمى متكئا كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. وقد كان النبي في جلوس للطعام يأكل إما على هيئة الجلسة بين السجدتين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هكذا، وأيضا ثبت هنا أنه أكل تمرا وهو مقعن، وهو مقعن ينصب قدميه، ينصب رجليه ويمكن مقعدته من الأرض، هذا أيضا أكل النبي التمر. وكذلك على كل، ليس هناك يعني هيئة يلزم بها الإنسان، لكن الأفضل أن يجلس الإنسان جلسة المتحفز أو المتوافز حتى لا يأكل كثيرا، حتى لا يأكل كثيرا، والأولى أن يترك الأكل متكئا، هذا الأولى اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم ينهى عن ذلك، يعني لم يصرح بالنهي في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد سرد فيها، فالتفوا حولها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
فهذا أيضا فيه جواز هذه الجلسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه، جثى يعني جلس على ركبتيه، فقال العربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذه جلسة المتواضع، هذه جلسة المتواضع. فلهذا كما قلنا ليس هناك جلسة معينة وهي معينة يجلسها الإنسان ولا يجلس غيرها، لكن في الجملة يكون المجلس مجلس التواضع، تكون الجلسة جلسة من يريد أن يشبع شبعا عظيما، ولكن يجلس جلسة المتحفز والمتوفز. نعم. أيضا في هذه الأحاديث أنه لو قدمت قصعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤكل من أسفل لا من أعلى، فإن البركة تنزل من أعلى إلى أسفل، ولهذا قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، يبارك فيها. هذا إذا كان الناس يجتمعون على قصعة، يجتمعون على طعام قد جمع في قصعة، فيترك أعلاها ووسطها إلى آخر شيء من حواليها، فإن البركة تكون في ذلك، فتبقى البركة في الإناء. كل هذه أسباب حصول البركة في الطعام. نعم.
قال: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. قال: باب الأكل باليمين.
قال: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث منكر، وهذا الحديث منكر، لكن هنا تبويب أبي داود قال: عليها بعض ما يكره. هذه الكراهة على قسمين: كراهة من قبل الشرع، وكراهة من قبل الطبع. فلو أن الإنسان جلس على مائدة وفيها ما يكره شرعا، فإنه ينكر ذلك. إن كان على مائدة عليها خمر فإنه لا يجلس عليها حتى يراقي الخمر، ولا يجلس على مائدة فيها ما يكره شرعا كالخمر أو الميتة أو لحم الخنزير، ويقول أنا آكل الحلال وأدعو الممنوع والمحرم. لا، ينبغي أن ينكر عليهم. فإذا ما تركوا هذه الأطعمة المحرمة لم يأكل معهم وقام. هذا إذا كان عليها ما يكره شرعا كالخمر والخنزير والميتة وغير ذلك فإنه لا يجلس معهم وإنما ينكر، فإن استجابوا إلا قام. أما إذا كان عن مائدة ما يكره طبعا، كأن يكون الإنسان لا يشتهي طعاما، فإنه لا ينكر ذلك ويترك أكل ذلك، ولكن لا يمنع منه ولا يحرمه، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عند ميمونة ومعه على المائدة خالد بن وليد رضي الله عنه وابن عباس وكذا، وعلى المائدة ضب، على المائدة ضب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فلما ترك نبي الضب قال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ هذا حرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته، أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الكراهة تعود إلى الشرع لا يجوز الإنسان أن يأكل على مائدة عليها محرم حتى يترك هذا المحرم. أما إذا كان الإنسان يكره ذلك طبعا فلا تأكل ذلك، ولكن لا تمنع منه الناس. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. قال باب الأكل باليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا محمد بن سليمان لويد عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال باب في أكل اللحم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود وليس هو بالقوي. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه عراق الشاه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه. قال باب في أكل الدباء.
ففي هذا جواز أكل اللحم. والحديث الأول كما قال أبو داود هو ليس بالقوي، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقطيع اللحم بالسكين، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي شيء، بل جاء أنه صلى الله عليه وسلم قد احتز من شاة بالسكين ألقى السكين وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، فلا بأس ولا حرج باستعمال السكين إذا احتجت إلى تقطيع اللحم به، فلا بأس ولا حرج، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يأخذ الإنسان اللحم بفيه كما جاء في هذا، وقد يأخذه بيده، الأيسر لك تأخذ بيدك تأخذ بفيك مباشرة تحز بالسكين، الأمر في ذلك واسع. وأما النهي عن استعمال السكين فالحديث فيه ليس بقوي. نعم.
قال باب في أكل الدباء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قال باب في أكل الثريد.
الدباء هو القرع. نعم.
قال باب في أكل الثريد. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي.
لكن هل هذا يؤخذ منه محبة الدباء شرعا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدباء وتتبع الدباء، فهل نقول في هذا استحباب أكل الدباء، استحباب أكل الدباء، أو غاية ما فيه جواز ذلك؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي يحب الحلوى والعسل، فليقال في ذلك استحباب أكل الحلوى والعسل؟ الذي يظهر أن كل هذا من الأمور الطبيعية التي لا يدخل فيها سنة، إنما هي دالة عن جواز. كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك فلا بأس، لكن قد يشكل على هذا أن أنسا قال فما زلت أحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ، فكيف يجاب عن هذا؟ نعم. على سبيل يستحب ان ايه؟ وعليه فيستحب ان لا يؤكل الضب، لان النبي لم يشتهي، فيستحب ان لا يؤكل الضب. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن الشهوة هذه طبيعية فتدخل في الأفعال الطبيعية ولا يتابع ولا يكون ذلك من قبيل السنة، فإنه ما اشتهى والنبي فلم يشتهي، وما لم يشتهي لم يشتهي. فنقول إذن أنس هنا قال فما زلت أحب الدباء، وهناك خالد قال فاشتررت فأكلته، والأمر واحد، شهوة أرادها أو تركها، وهنا أنس تبع وهنا خالد لم يتبع، فأنس لعله إنما تابع في ذلك متابعة أيضا ليست من قبيل السنية، فإن الإنسان يحب ما يحب الحبيب، وهذا من الأمر الطبيعي. هذا الأمر الطبيعي، واحد مثلا في حياته ما أكل القرع هذا، واخد بالك، لكن لما تزوج امرأة يحبها وهي تحب الدباء والقرع فصار يحبه لمحبتها، واخد بالك. فهذه الأمور يعني الإنسان أحيانا يحب الأكل لمناسبة، أو يحب الشيء لكون فلان الذي يحبه أحبه فلفظ نظره إليه، لكن لو قلنا الأفعال من باب التشهي هذه تدخل في السنية في السنية، فإن خالدا أيضا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ما تركه النبي، ولما أكل ما تركه النبي ولم يشتهي طبعا، فالأمر في ذلك أظن أنه لا يدخل في السنية. وعلى كل حتى ولو قلنا بما قاله يعني الشيخ إذا ثبت ذلك عنه، فإن هذا يكون في باب الأفعال، متابعة الأفعال، وليس استحباب أكل الدباء، وليس استحباب أكل الدباء. لماذا؟ لأن النبي كان يتبع الدباء، فلا نضع للدباء استحبابا أي من قبل الشر، استحباب يعني قبل الشر. فعندنا مسألتان، استحباب الطعام شرعا واستحباب متابعة النبي فيه، يعني عندنا مسألتان، متابعة النبي هذه واحدة، الأمر الثاني ما اشتهاه النبي هل يكون أكله مستحبا؟ ما اشتهاه النبي هل يكون أكله مستحبا؟ فيأخذ الدباء هنا حكم الاستحباب، والحلوى والعسل وغير ذلك نقول كل ذلك مبناه على الإباحة والجواز فقط، ولا دخل الاستحباب الشرعي. الاستحباب الشرعي يثبت بنص كالحبة السوداء مثلا، هذه ثابتة بنص في الشراب وأشياء تثبت بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويبين أن مثلا فيها بركة مثلا أو كذا. فباب الطعام والشراب زي ماء زمزم هذا فيه استحباب من قبل النص، شراب فالذي ثبت فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الاستحباب الشرعي، ومن يثبت ذلك فإنه يدخل في الجواز والإباحة. أما متابعة النبي في هذا فيدخل ضمن قاعدة الأفعال، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طبيعته وجبلته وغير ذلك فإن الأمر فيه عندنا أنه لا يدخل في باب الاقتداء الشرعي، فإن الاقتداء الشرعي يكون بأفعال قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل، التعبد لله. فما تعبد به النبي ربه شرع على متابعته في ذلك، وما لا فإنه على الإباحة. نعم. فيه من العلماء من قال ذلك، فيه من العلماء من قال ذلك، من قال بأن النبي يتابع مثل هذه الأشياء فيه، لكن هذا مرجوع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، الشيخ الألباني لا يرى هذا، الشيخ الألباني يفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية.
قال رحمه الله: باب في أكل الثريد. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن إكرمة عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود وهو ضعيف. قال: باب في كراهية التكبر للطعام. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. قال: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها.
قال الخطابي في هذا، قال السيوطي قال الخطابي: معنى لا يتخلجن في صدرك شيء، قال: لا يقعن في نفسك ريبة منه. وصوم من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن والمضارعة المقاربة في الشبه ضرعت فيه النصراني. فقال: إنما طعام طعاما أتحرج منه، قال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت أو قاربت فيه النصراني. عندك التفسير قال ايه؟ نفس كلام الخطاب. يعني ما وجه المقاربة في الشبه من النصرانية؟ قال ايه؟ يعني يكون من باب أنه منع نفسه من المباح يعني. نعم. وقال في النهاية هو بالحائي. نعم. الثريد زي الفتة يعني، بس من نوع مثلا معين، قد يكون معها سمن ولحم وكذا، هذا الثريد زي الحم سميه الفتة. وقال في النهاية هو بالحائي ثم الجيم لا أي لا يدخل قلبك شيء منه فإنه نظيف فلا يرتابن فيه. قال: ويروى بالخير معجمه بمعناه أي لا يتحرك به شيء من الريبة. والشك وصل الحلج بالمهملة والاختلاج بالمعجمة الحركة والاضطراب. نعم.
قال: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
والجلالة هي التي تأكل النجاسات وتلتقط ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها وعن شرب لبنها حتى تحبس فتأكل الطاهر الطيب فيتغير بذلك لحمها ولبنها. لكن ما وجه النهي عن ركوبها؟ حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة بالإبل أن يركب عليها وأن يشرب من ألبانها، فما وجه النهي عن الركوب؟ عن أن يؤكل لحمها ماشي، عن أن يشرب لبنها ماشي حتى تحبس فتأكل الطاهر، لكن النهي عن ركوبها لماذا؟ يعني العرق يكون العرق نجسا؟ أحمد يعني نظر للفضلات يعني لعلها تمرض كيف؟ يعني المهم ان من اجل الفضلات، يعني ان الفضلات كالعرق وكذا ياخذ حكم اللبن. هذا محتمل، وقد يكون ايضا هذا من باب الزجر، ويكون هذا نهي من باب الزجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنت قال لا تصحبنا ملعونة، فيكون أيضا نهي هنا من باب الزجر عن اقترابها فلا تأكل ولا تشرب من ألبانها ولا تركبها حتى تحبس هذه الناقة فتأكل الطيب، فيكون هذا من باب الزجر والنهي عن استعمالها مطلقا لا أن ذلك ينهى عنه أو يكون حراما بخلاف اللحم واللبن. قال عندك شرح حاجة شارح قال حاجة قال إيه؟ والله أعلم أن هذا فيه نظر، مسألة العرق أو كذا فيه نظر، لأنه النهي عن الركوب هنا قد يركبها الإنسان برحل يضع عليها رحلا ويركب، فالنهي عن الركوب هنا نهي عام، نهي عن الركوب نهي عام، لكن النبي إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يعالج شيئا ويأمر به فمثل هذه الصيغ تجد في السنة كثيرة، فالنهي هنا مع الجواز، جواز أن يركب على الناقة وعلى البعير من باب الزجر ألا تستعمل هذه الدابة حتى تحبسها فتأكل الحلال الطيب، كما قلنا في حديث المرأة التي لعنت ناقتها فأمر النبي أن تنزل المرأة عنها وتركها وقال لا تصحبنا ملعونة، مع أنه ما ذنب الناقة، إنما المرأة فعلت فعلا مخالفا، يكون هذا من باب الزجر حتى لا يلعن أحد الدواب، كذلك أيضا يكون هنا من باب هذا نهي من باب الزجر، فهو نهي عام وليس من أجل الفضلات كالعرق أو اللعاب وكذا، وإنما هذا نهي عام حتى يستعمل الإنسان أو حتى يحبس الإنسان هذه الناقة لتأكل الطيب. نعم. يعني لا حاجة للتعسف في هذا. المهم ان هو النهي عن هذه حتى تحبس وتطعم الحلال. نعم نعم. لأجل ايه؟ ان كانت النجاسة هذه النجاسة خالصة فبحيث تؤثر في اللحم فإن هذا لا يبعد أن يكون نجسا، لكن علة الضرر هي العلة المقدمة والمشهورة هنا أن تكون علة الضرر. إذا حبست إذا أكلت النجس فإن لحمها تضرر وكذلك لبنها تكون من باب الضرر. نعم نعم. ما هي احنا نقول من باب الضرر من باب الضرر. نعم نفس نفس وانا فضلات لنا. نعم فضلات النجس وكذا هذا يلحق به، لكن مسألة اي نعم. لكن اذا كان الامر يسيرا يتلاشى فلا حكم له، يعني مثلا زي الطور في المصارف وكذا قد تلتقط بعض النجاسات، لكن الغالب الطاهر، الغالب هو الطاهر. كذلك العلفة وكذا وان دخلها مثلا الدم لكن يكون شيئا يسيرا، فاذا كان يسيرا فلا حكم له. لكن هذا إذا كانت لا تأكل إلا النجاسات، إذا حبست على النجاسة فلا شك أن اللحم هنا يكون مؤذيا، فلا بد أن تحبس مدة على الطاهر تأكل الطاهر حتى يحصل نضج للحم وصلاحية له. إنما الأشياء البسيطة هذه القليلة فهذه تتلاشى، نسب تتلاشى لا تؤثر في اللحم تأثيرا بالغا. نعم.
قال إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة. وجزم به النووي في تصحيح التنبيه وقال في الروضة تبعا للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة. مسألة اللبن أيضا قال: اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيدخل بالاستحالة، فالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا. قال: باب في أكل لحوم الخيل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثوري بن يزيد عن صالح بن يحيى ابن المقدام ابن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وهو قول مالك قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود: هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
والحديث في النهي عن ذلك عن أكل لحوم الخيل حديث ضعيف، والثابت الصحيح ما جاء هنا من حديث جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. هذا يوم خيبر، هذا ينضاف إلى حديث أسماء رضي الله عنها كما عند البخاري قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فدل هذا على إباحة أكل لحوم الخير، وليس هناك دليل مع من منع ذلك كأبي حنيفة فإنه منع من ذلك وراء الكراهة، فلا دليل مع من منع، لا دليل مع من منع. قال أبو داود هو قول مالك، وقال لا بأس بلحوم الخير وليس العمل عليه، أي ليس معروفا يعني في الناس بكثرة، وإنما هذه الأدلة تدل على الجواز وفقط. قال أبو داود وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخير جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة وكذا وعد. فإذا حديث جابر فإن النبي أذن لهم في لحوم الخيل يوم خيبر ونهاهم عن لحوم الحمر، فلو كانت لحوم الخيل مما ينهى عنها لنهى النبي معها عنها مثل ما نهى عن لحوم الحمر الأهلية. وأسماء أيضا تصرح أننا نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا. نعم، وليس هناك دليل مع من منع، لكن منعوا بأدلة عامة، منها قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير فاركبوها وزينة، فذكر الركوب ولم يذكر الأكل، فلو كان الأكل مباحا لكانت منه من الله عز وجل تستحق أن تذكر في الآية، لكن رد العلماء على ذلك بأنه لما كان أكلها نادرا فلم تذكر في الآية، إنما ذكر في الآية غالب ما وقعت به المنة وهو الركوب والزينة وليس الطعام، لأنه وإن جاز إلا أنه كان نادرا. وهذا معنى قول أبي داود ليس عليه العمل عليه، إما أن يقصد أنه ليس العمل على قول من منع، أو يقصد أنه ليس العمل عليه أي الإكثار من أكله، ولا زال الناس يعني لا يكثرون من ذلك، فلحوم الخيل وإن كانت جائزة إلا أنه قليل من الناس من يأكل لحوم الخيل. والفائدة وفائدة أيضا هنا، وهي كانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. نعم، جاءت انه استدل به يعني اي قد يخفى عليه، قد يخفى عليه، قد يكون عنده ان الحديث ما فيه علة. نعم، والا لو عنده لقال هذا الحديث ضعيف، وبالتالي الضعيف لا يقاوم الصحيح. نعم،
قال باب في اكل الارنب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل،
ولان اصل موجود وكل ذي نبي من السباع، فان كل ذي نبي من السباع هذا ثابت في النهي صحيح. نعم، اما بهذا السياق فهو ضعيف. نعم، دليل على تصحيح، هو نفسه قد صرح بهذا لما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، لكن قد تخفى عليه العله. نعم،
قال باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح، قال محمد مكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها طحيض.
نعم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والصواب أكله لحم الأرنب الحديث الأول. نعم، قال فأتيته بها فقبلها. نعم،
قال باب في أكل الضب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضب وأقط فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. قال خالد فاجدررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت ابن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قال فلم يأكل ولم ينهى. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الخبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
الصواب جوازه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الضب بين يديه ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما النهي عن أكل لحم الضب فإنه مخالف للحديث الصحيح. نعم. كيف يعني؟ يقول إن أمة من بني إسرائيل مسخ الدواب في الأرض وأنا لا أدري أي الدواب هي. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسخ لا يبقى بعد ثلاثة أيام أو كذا. أجاب هنا السيوطي قال إيه؟ قال بيخي في سنيه قيل طيب إن أمة من بني إسرائيل مسخ الدواب في الأرض. الحديث قال العز بن عبد السلام كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وأنه لا يعقب ليس له عقب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. فقال والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يبين له بعد ذلك كما قال في الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه ثم أعلم بعد ذلك أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان قبل نزول عيسى فأخبر أصحابه بذلك على وجهه يعني وقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. قال النبي ذلك أولا ثم قال بعد ذلك وأخبر أنه يخرج في آخر الزمان حينما ينزل عيسى بن مريم وأن عيسى ينزل فيقتله وكذا. فكان النبي فيه يخبر بالأشياء مجملة ثم يأتي منه التفصيل. كذلك هنا أعلم بالمسخ ولم يعلم بأن المسخ لا يعيش ولا يعقل فكان في الظن والحساب على حساب القرائن الظاهرة. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ هذا لا يبقى بعد ثلاثة أيام وأنه لا يعقب فيكون هنا في هذا الحديث أن هذا من باب الإجمال. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يبقى بعد ثلاثة أيام فأخبر أن المسخ لا يبقى بعد ثلاثة أيام. نعم. ولهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الأحاديث وإنما يخبر النبي بالإجمال ثم بعد ذلك يفصل. نعم. لا بس قد يعترض على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ذلك خشية أن يكون من هذه الأمة، ليس علة الشبه، ليس علة الشبه. لا، هو الجواب هنا هذا جواب حسن، أنه قد يكون لك إجمالا ثم تفصيل، قد يكون النبي يخبر عن شيء ثم ينزل بعد ذلك تفصيله. نعم، الشبه ما يمنع من الأكل، الشبه ما يمنع من الأكل. قال هنا أنه مثلا بني إسرائيل مسخ الدواب، وإني لا أدري أي الدواب هي، لهذا لم يأكل منه ولم ينهى، لم يأكل منه ولم ينهى، يقول ما أدري، فضرك ذلك لعله يكون منه، معنى ذلك أنه بيبقى ليس من باب الشبه، وإلا الشبه ما يقول ما أدري، يقول لا تأكل هذا فإنه يشبه أمة قد مسخت ضبابا مثلا، إنه يقول لا أدري هو، لعله يكون هذا مما يكون من هذه الأمة التي مسخت بعينها فلا يؤكل، وليس من باب الشبه. نعم، لكن الحديث الأخير حديث يشكل، وهو أن حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي نهى عن أكل لحم الضب، والذي قبله لم يأكل ولم ينهى، وهو الموافق الصحيح، فيكون أن النبي نهى عن أكل لحم الضب هذا غير ثابت وغير محفوظ. نعم، هذا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث نجمع، أما إذا ما صح الحديث فلا يقوى على معارضة الصحيح. وما مضى أي نعم صحيح، ولا مطعن فيه. نعم،
قال باب في أكل لحوم لحم الحبارة. الحبارة، قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر عن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة.
بريه بن عمر، بريه الحبارة عندكم فسرها لحم الحبارة، الحديث طبعا ضعيف. نعم، كل الطيور بين لحم الدجاج والبط. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.